في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 15 من شهر ذي القعدة من سنة 33 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مدينة الرياض في جامع الراجحي، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 95 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وفي الدرس الأخير كنا تكلمنا في آخره على باب النداء بعد أن انتهينا من قبل من أبواب التوابع، ثم شرعنا بعد ذلك في باب النداء، وتكلمنا في باب النداء على مسألتين وهما أحرف النداء وحكم حذف أحرف النداء، وكان ذلك في 4 أبيات من أبيات هذا الباب، ليبقى لنا من أبيات هذا الباب 8 أبيات نقرأها الليلة إن شاء الله ونشرح منها ما تيسر. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النداء: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدى، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافا، وشبه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وبالضرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. في هذه الأبيات 8 الباقية من باب النداء يتكلم ابن مالك عليه رحمة الله على ما بقي من مسائل هذا الباب التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي حكم المنادى الإعرابي وحكم المنادى في ضرورة الشعر ونداء ما فيه أل. فلهذا سيبدأ ابن مالك رحمه الله ببيان المسألة الأولى من هذه المسائل، وهي حكم المنادى الإعرابي. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدى، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافى، وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يل الابن علما ويل الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. كل هذه الأبيات في حكم المنادى الإعرابي. في البداية يجب أن نعرف أن المنادى من المفعول به، المنادى في حقيقته مفعول به، فلذلك كان حكمه دائما النصب. فأنت تقول يا عبد الله، أي أنادي عبد الله، فعبد الله مفعول به لهذا الفعل المحذوف. أو تقدر أدعو عبد الله أو أريد عبد الله، فالمنادى مفعول به لفعل محذوف وجوبا في أسلوب النداء، وحرف النداء يدل على هذا الفعل، يدل على هذا الفعل. فأصل الكلام أنك تقول مثلا لمن تخاطبه، تقول أناديك، فقولك يا عبد الله كقولك لعبد الله أناديك، فأناديك وعبد الله سواء في المعنى، فعبد الله مفعول به، كما أن الكاف في أناديك مفعول به، إلا أن النداء أسلوب خاص عند العرب، فلهذا خصوه ببعض الأحكام وهي التي يذكرها النحويون في هذا الباب. ومن ذلك أنهم يجعلون المنادى مرة منصوبا نحو يا عبد الله، ويجعلونه مرة مبنيا على الضم نحو يا محمد. فالمنادى المنصوب نحو يا عبد الله أمره واضح، هو منصوب في المحل لا شك، قلنا المنادى مفعول به فحكمه النصب دائما، فهو منصوب في المحل ومنصوب اللفظ. وأما المنادى المبني نحو يا محمد فهو أيضا منصوب، إلا أنه منصوب المحل دون اللفظ، منصوب المحل مبني اللفظ. وقبل أن ندخل في تفاصيل الكلام على إعراب المنادى وأقسامه وحكم كل قسم، نريد أن نلخص بسرعة إعراب المنادى، كيف يعرب المنادى قبل أن نشرح كلام ابن مالك شرحا علميا. فنقول المنادى قسما أو المنادى نوعان، الأول أن تنادي معينا، أن تنادي معينا، وهذا المعين اسمه كلمة واحدة، أن تنادي معينا واسمه كلمة واحدة، فهذا تبنيه على ما يرفع به. إذا كنت تنادي معينا وهذا المعين اسمه كلمة واحدة فأنت تبنيه على ما يرفع به نحو يا محمد، فأنت تنادي شخصا معينا بعينه بذاته واسمه كلمة واحدة، يا هند، يا مريم، وكذلك قولك يا رجل وأنت تقصد رجلا معينا، رجل أمامك مثلا أخطأ في شيء معين فأنت تخاطبه هو فتقول يا رجل اتق الله، فقولك يا رجل تريد معينا أو تريد أي رجل؟ نعم تريد معينا، إذن فهو معين، وهذا المعين أنت الآن سميته بكلمة أو بأكثر من كلمة، كلمة رجل، إذن تبنيه تبنيه على ما ترفعه به يا رجل. وكذلك لو خاطبت طالبا معينا، طالب مثلا يعبث بالقلم وليس منتبها معك، ماذا تقول له؟ يا طالب، لأنك لا تريد أي طالب، تريد طالبا معينا، يا طالب. ولو كنت تريد جميع الطلاب فأنت تريد حينئذ طلابا معينين، تريد أن تخاطب كل الطلاب في الفصل مثلا، فهؤلاء معينون أم غير معينين؟ معينون، وإن كانوا جماعة لكنك تريد جماعة معينة. وكلمة طلاب أيضا كلمة واحدة، فكيف تناديهم؟ يا طلاب لا تنسوا الواجب، أيضا يدخل في هذا الحكم. فهذا القسم الأول من المنادى، أن تنادي معينا وتناديه بكلمة واحدة. القسم الثاني من المنادى ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. ما معنى ما سوى ذلك؟ يعني كأن تنادي غير معين، أو أن تنادي شخصا اسمه يتكون من أكثر من كلمة، تناديه بأكثر من كلمة، فهذا كله حكمه واحد، وهو أنه ينصب بعلامات النصب. تقول يا عبد الله، المنادى عبد الله، ها ناديته بكلمتين عبد الله، فلهذا تنصب يا عبد، منادى منصوب وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. حارس المدرسة كيف تناديه؟ يا حارس المدرسة، أنت ما تنادي أي حارس، تنادي حارس المدرسة، إذا ناديته بقولك حارس المدرسة كلمتان، إذا تنصب يا حارس، منادى منصوب وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه. يا طالب العلم، طيب وطلاب العلم كيف تناديهم؟ يا طلاب العلم كذلك، لأنك ناديتهم بكلمتين. طيب يا طالبا للحق، يا طالبا للحق، تنصب أو تبني؟ تنصب، لأنك لا تنادي أي طالب، تنادي طالبا للحق. إذا ناديته الآن بكلمة أو بأكثر من كلمة؟ ناديته بطالبا أو ناديته بطالبا للحق؟ ناديته أي طالب أو طالبا للحق؟ هذه كلمة أو أكثر؟ أكثر. قولك يا طالبا للحق كقولك يا طالب، يا طالب هذا نداء، يا طالبا للحق نداء آخر، فيا طالب تريد طالبا معينا، أما يا طالبا للحق ناديت شخصا آخر لكن ناديته بأكثر من كلمة، فلهذا تنصب يا طالبا للحق. كيف؟ هي آخر عاد، معين ولا غير معين، بما أنه أكثر من كلمة فهو ينتصب. حتى قولك يا عبد الله هذا علم معرف بالإضافة، هذا معرف بالإضافة، ومع ذلك تنصب، معرف بالإضافة معرفة شخص معين تنصب. قلنا إذا أردت نداء نكرة غير معين أو ناديته بأكثر من كلمة فإنك تنصب على كل حال يا طالبا للحق. طبعا يا طالبا للحق قد تقصد بها معينا إذا كنت تخاطبه، وقد تقصد غير معين إذا كنت خطيبا مثلا، لكنه منصوب على كل حال. طيب يا طالبا بغير فائدة تنصب، لأنك ناديت هذا الطالب اللي بغير فائدة. طيب يا رجلا خذ بيدي، لو الأعمى قال يا رجلا خذ بيدي يريد أي رجل؟ نكرة. الواعظ عندما يقول يا غافلا اذكر الله يعني أي غافل. خطيب عرفة لو قال يا حاجا احفظ حجك، ها يريد حجا معينا أو يريد هذه الكلمة تعم كل الحجاج؟ هذه نكرة تشيع في كل الحجاج. في حفل المدرسة يقول الأستاذ أو المتكلم أو المدير يا طالبا اجتهد، يريد طالبا معينا أو أنها نكرة تسير في كل الجنس؟ هذه نكرة، نكرة غير مقصودة لا يريد بها معين، فلهذا ينصب. بعد أن قدمنا بهذه المقدمة نعود إلى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى ونشرحه. فابن مالك ذكر أيضا أن المنادى قسمان، ذكر أن المنادى على قسمين. القسم الأول أن يكون معرفة مفردا، وابن المعرف المنادى المفردا، أن يكون معرفة مفردا. ما المراد بالمعرفة وما المراد بالمفرد؟ نبدأ بالمعرفة. ما المراد بالمعرفة؟ كل اسم دل على معين، كل اسم دل على معين فهذه هي المعرفة، كما شرحنا ذلك من قبل في باب المعرفة والنكرة. وخلاف المعرفة النكرة، وهي كل اسم دل على غير معين، أو كما يقولون كل اسم شاع في جنسه. وسبق الكلام على المعرفة والنكرة، وأن المعرفة سبعة أقسام، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمعرف بالإضافة والنكرة المقصودة. سبعة أشياء، هذه هي المعارف، ما سواها من الأسماء نكرات. هذا هو المراد بالمعرفة. طيب وما المراد بالمفرد؟ المراد بالمفرد في هذا الباب، باب النداء، خلاف المضاف. وسبق أن ذكرنا ونعيد الآن لأن هذا موضع ذكره، أن مصطلح المفرد له في النحو ثلاثة استعمالات. لفظ المفرد أو مصطلح المفرد له في النحو ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول أن يراد به خلاف المثنى والجمع، فمحمد ورجل مفرد، والمحمدان ورجلان مثنى ليس مفردا، والمحمدون ورجال جمع وليس مفردا. هذا هو أشهر استعمالات المفرد. الاستعمال الثاني أن يراد به خلاف الجملة وشبه الجملة. الجملة، الجملة الاسمية والفعلية، وشبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. ما سوى الجملة وشبه الجملة أيضا يرادف بالمفرد. فمحمد على هذا الاصطلاح مفرد، والمحمدان مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، والمحمدون مفرد، وقام مفرد، وقد مفرد. هذه كلها ألفاظ مفردة. وقولك ذهب محمد أو محمد ذهب هذه جملتان وليستا مفردا. وقولك في الدار أو فوق الدار هذه شبه جملة وليس مفردا. الاستعمال الثالث للمفرد أن يراد به خلاف المضاف والشبيه بالمضاف، والمضاف سبق شرحه في باب الإضافة، والشبيه بالمضاف سيأتي شرحه. فمحمد ومحمدان ومحمدون مفرد على هذا الاستعمال لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، ورجل ورجلان ورجال كذلك، ومعدي كرب هذا مركب مزجي على هذا الاصطلاح، مفرد أم ليس مفردا؟ بل مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا مركب مزجي. المركب المزجي يجعل الاسمين اسما واحدا، يجعل الاسمين اسما واحدا. أما المضاف والمضاف إليه فالإضافة تجعل الاسمين في حكم الاسم الواحد لأنهما يدلان على شيء واحد. أما المركب المزجي لا، فيجعل الاسمين اسما واحدا. وحضر موت هذا مركب مزجي مفرد، كلها مفردات وليست مضافات. أما رجل خير وطالب علم فمضافان وليسا مفردين. طيب طالب علما هذا شبيه بالمضاف، طالب للعلم شبيه للمضاف، شبيه بالمضاف وليس مفردا. والاستعمال الأخير وهو أن يراد بالمفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف هو المقصود في هذا الباب، باب النداء، وأيضا في باب آخر من أبواب النحو وهو باب لا النافية للجنس. قلنا ذلك، باب لا النافية للجنس، ما حكم اسمها؟ إذا كان مفردا يبنى على الفتح لا رجل في البيت، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب لا طالب علم مذموم، لا محمودا فعله مذموم، يراد به هذا الاستعمال. فهذا القسم الأول المنادى المعرف المفرد. طيب ما حكم هذا القسم؟ حكم هذا القسم من المنادى أنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، يعني يدخل في المبنيات أم يدخل في المعربات، يعامل كالمبنيات أم كالمعربات. هذا مبني يدخل في المبنيات، مبني لا معرب، يبنى على ماذا؟ يبنى على مثل علامات الرفع، يعني يبنى على الضم والألف والواو، يبنى على الضم، لم نقل الضمة. لماذا؟ إذا كانت علامة للرفع في المعرب سميت ضمة، والذي يماثلها في المبني كحيث ومنذ ماذا نسميها؟ ضم. وهذا سبق في باب المعرب والمبني، في مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. قلنا يبنى على ما يرفع به، يعني على مثل علامات الإعراب الضم والألف والواو. بقي علامة من علامات الرفع لم نذكرها، ايه تعرفها؟ علامة الرفع أربع: ثبوت النون، ولم نذكرها هنا، لم نذكرها لأن ثبوت النون إنما يكون علامة في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة، ونحن الآن في باب النداء، والنداء خاص بالأسماء، فلهذا لا حاجة لذكر تلك العلامة. وفي هذا قال ابن مالك رحمه الله: وابن المعرف المنادى المفردا. هذا القسم الأول، المعرف المفرد، المعرفة المفرد، حكمه: على الذي في رفعه قد عهدا، يعني على مثل علامات الرفع. بعد ذلك نريد أن نطبق الحكم الذي عرفناه لهذا القسم على كل المعارف السبعة التي ذكرناها قبل قليل ودرسناها بالتفصيل في باب المعرفة والنكرة. نبدأ بالعلم. العلم متى يدخل في هذا القسم؟ يدخل في هذا القسم إذا كان مفردا، لأن العلم قد يكون مفردا محمد وقد يكون غير مفرد مثل عبد الله، نحو يا محمد، يا مريم، يا نوح، يا إبراهيم، هذه أجزاء من آيات. ومن ذلك يا الله، لفظ الجلالة، الله علم أم ليس علما؟ علم أم معرف بآل؟ علم، كما قررنا ذلك في باب العلم، وآل فيه زائدة لكنها زائدة لازمة، فهو معرف بالعلمية لأنه يدخل في تعريف العلم، فلهذا يعرب كما تعرب يا محمد، فتقول يا محمد أو يا الله منادا مبني على الضم في محل نصب. وكذلك من هذا أيضا اللهم، كما سنعرف في آخر باب النداء، في آخر هذا الباب، اللهم. اللهم ما أصلها؟ يا الله، حذفنا حرف النداء يا وعوضنا عنه بميم مشددة، الله، اللهم، الها بقيت على ضمتها، يا الله، اللهم. كيف نعرب اللهم؟ نقول الله منادا مبني على الضم في محل نصب، والميم حرف مبني على حرف تعويض مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، حرف تعويض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومن ذلك أيضا، أي من العلم المفرد، يا موسى، ويا رامي، يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى، كيف الإعراب؟ مبني، منادا مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعذر في محل نصب. يا رامي، إنسان اسمه رامي، أو سامي أو هادي، كيف تناديه؟ يا رامي تعال، منادا مبني على الضم المقدر منع من ظهوره الثقل في محل نصب. ومن العلم المفرد سيبويه، سيبويه أليس علما مفردا على هذا الاصطلاح لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف؟ كيف تناديه؟ يا سيبويه رحمك الله، يا سيبويه، لأنه علم مبني على الكسر، والاسم المبني لا يتأثر بالإعراب. كيف نعربه؟ كيف تعرب يا سيبويه؟ طبعا حرف النداء إعرابها سبق من قبل، نتذكره الآن. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سيبويه منادا مبني على الضم، منادا مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصلي وهو الكسر، كذا يقال في إعرابه، وسينص عليه ابن مالك في البيت التالي. نعم، ثم يقال في محل نصب. نعم، في الأخير يقال في محل نصب. هذا العلم. طيب، ومن المعارف اسم الإشارة، متى تدخل في هذا القسم من المنادى؟ كلها، كلها تدخل هنا لأنها لا تضاف، كما ذكرنا ذلك في باب الإضافة، قلنا أسماء الإشارة لا تضاف، إذن فهي دائما لفظها مفرد لا يضاف إلى ما بعده. تقول يا هذا، ما أجمل كلامك، يا هؤلاء، لا تنسوا الموعد. طيب كيف نعرب يا هذا؟ يا حرف نداء لا محل له مبني على السكون، هذا منادا مبني على الضم المقدر منع من ظهوره السكون الذي بنيت عليه الكلمة. عبر، قلنا يا هؤلاء، منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء وهي الكسر. طيب نادي مشارا إليهما، ماذا تقول؟ يا هذاني اجلسا، يا هذاني اجلسا، أعرب هذاني منادا، منادا مبني على الألف. خلاص، هذه علامة، هذه حركة يعني الذي يبنى عليه ظاهر، الذي يبنى عليه ظاهر، لأن قلنا إنه يبنى على ما يرفع به، فهو كالمثنى، المثنى يرفع بالألف إذا كان معربا، وإذا كان مبنيا يبنى على الألف. نقول هذان منادا مبني على الألف في محل نصب، ومثله يا هاتان. طيب، انتهينا من العلم واسم الإشارة. ومن المعارف الضمير، والضمير كله يدخل هنا لأنه لا يضاف، كما ذكرنا ذلك في باب الإضافة، الضمائر لا تضاف إلى ما بعدها، إلا أن نداء الضمير قليل، العرب لا تنادي الضمير إلا على قلة، ومع قلته فأكثر ما سمع بضمائر النصب. إذا أرادوا أن ينادوا الضمير فإنهم ينادون بضمائر النصب. فإذا أردت أن أنادي شخصا أمامي بالضمير، هو الأصل أن تناديه باسمه أو بصفته، باسمه تقول يا محمد، أو بصفته تقول يا طالب يا قائم، هذا الأصل. لكن نداءه بالضمير هذا قليل، لم تفعله العرب إلا قليلا. فإذا نادوا بالضمير ماذا يقولون؟ بضمائر النصب، يعني يا إياك أجلس، يا إياك تعال. ومن كلامهم القليل في ذلك قولهم يا إياك قد كفيت. دخل اثنان على بعض الملوك فتكلم أحدهما، ثم أراد الآخر أن يتكلم فقال له الأول يا إياك قد كفيت. وعلى ذلك تقول يا إياكم لا تلعبوا، يا إياك تعالي. قلنا هذا قليل، يعني ينبغي ألا تستعمله، وإنما تنادي كما تنادي العرب في الأكثر، تنادي بالاسم أو بالصفة. لكن لو فعل هذا قليلا، يعني مثلا إنسان شاعر استعمل ذلك مرة أو مرتين، يعني لا يدخل في حد الخطأ. لو أنه ألف كتابا مثلا في 500 صفحة واستعملها مرة أو مرتين لا يدخل في حد الخطأ. لكن لو أكثر نقول لا، حينئذ أخطأت لأنك خالفت العرب، العرب لم تعمل ذلك إلا قليلا وأنت عملته كثيرا فأخطأت. فالأفضل ألا تستعمله، وإن استعملته فلا تتجاوز به القلة. فقلنا أكثر ما نادت العرب الضمير بضمائر النصب هذا قليل، وندر نداء الضمير بضمائر الرفع، فكيف ينادونه بالرافع بضمائر الرافع؟ يقول يا أنت، يا أنت تعال، يا أنت منتبه. ومن ذلك قول الأحوص يا أبجر ابن أبجر، يا أنت، أنت الذي طلقت حين جعت، قد أحسن الله وقد أسأت. انتهينا من العلم وأسماء الإشارة والضمير. من المعارف أيضا الأسماء الموصولة والمعرف بأل، وهذان لا يناديان مباشرة لأن فيهما أل. وسيأتي الكلام على حكم نداء ما فيه أل في آخر هذا الباب، فسنذكر ذلك إن شاء الله في حينه. ماذا بقي من المعارف؟ المعرفة السابعة النكرة المقصودة. النكرة المقصودة كأن تقول يا رجل لمعين، يا حاج لمعين. لو رأيت حاجا مثلا، أنت واقف على باب الخيمة أو المخيم ورأيت حاجا عطشا، ماذا تقول له؟ يا حاج تفضل، يا حاج اشرب ماء، تخاطب هذا الحاج. ولو أنك قلت يا حاج تفضل لدخل أهل منى كلهم، لأنك ناديتهم يا حاج، يعني أشعت النداء. أو تقول يا طالب لمعين، أو يا مهندس أصلح سيارتي، تخاطب مهندسا معينا. أو يا طبيب ما علاجي، تخاطب طبيبا معينا، وهكذا. وتسمية هذا نكرة اصطلاح فقط، لأن أصله النكرة وتعريفه إنما حدث بالنداء. التعريف هنا ما الذي أكسب الكلمة التعريف؟ يعني كل معرفة لها سبب لتعريفها، الطالب التعريف بسبب طالب العلم، التعريف بسبب الإضافة، أسماء الإشارة التعريف بسبب الحضور، الأسماء الموصولة التعريف بصلتها، وهكذا. طب النكرة المقصودة وهي لا تكون إلا في النداء، تعريفها حدث بندائها لأنك تنادي معينا فحدث بذلك التعريف، وإلا فإنها من المعارف اتفاقا، لم يخالف في ذلك أحد من النحويين. ومن النكرة المقصودة أن تقول مثلا يا هم اذهب عني، يا هم، تريد هما معينا وهو الهم الذي ركبك، يا حسرة هذا وقتك. ومنه أن تقول يا رجلاني أو يا مهندساني أو يا طبيباني لمعينين، ومنه أن تقول يا طلاب أو يا عمال أو يا مهندسون لمعينين. ومنه أن تقول يا مسلمون أو يا مؤمنون أو يا متسابقون، وأنت تريد جميع هؤلاء، جميع من يتصف بهذه الصفة، كأن تقول يا مسلمون اتحدوا، يا مسلمون اتحدوا. أنت لا تريد مجموعة أو مجموعات معينة منهم، وإنما تريدهم كلهم، إذن تريد مجموعة معينة وإن كانت مجموعة كبيرة، لكنك تريد مجموعة معينة، لا تريد مجموعة فقط، يعني مجموعة منهم. الكلام لم يتجه إلى مجموعة منهم أو إلى مجموعات منهم، أي مجموعات، لا، أنت تريدهم كلهم. إذن فالمنادى معروف عندك معين، يا مؤمنون اتقوا الله، يا متسابقون استعدوا. إذا قلت يا متسابقون أنت تريد يعني ناس معينين، مجموعة لكن تريد ناس معينين، فلهذا هؤلاء معينون. ستأتي موازنة بين النكرة المقصودة وغير المقصودة عندما نصل إلى النكرة غير المقصودة. المعرفة الأخيرة، نحن قلنا قبل قليل النكرة هي السابعة، لا، النكرة هي السادسة. المعرفة السابعة المعرف بالإضافة، وهذا لا يدخل هنا لأنه مضاف، وشرط هذا القسم الإفراد. بعد ذلك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بهذا القسم من المنادى، فقال وانو انضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا. ماذا يعني؟ يعني أن المفرد المعرف إذا كان مبنيا قبل النداء نحو يا سيبويه يا هذا، فإنك تقدر عليه حركة بناء النداء. وانو انضمام ما بنوا قبل النداء، إذا ناديت كلمة مبنية قبل النداء، طيب ماذا تفعل؟ يقول قدر عليها حركة بناء النداء، فتجعلها حركة مقدرة، حركة النداء، هذه حركة البناء للنداء وهي الضم، تجعلها حركة مقدرة منعها من الظهور حركة البناء الأصلي، كما قلنا يا سيبويه. سيبويه مبني على الضم أم لا؟ مبني على الضم، المقدر منع من ظهوره البناء الأصلي، حركة البناء الأصلي وهي الكسر، وكذلك يا هذا مبني على الضم لكن منع من ظهور الضم السكون الذي بنيت عليه الكلمة. ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى القسم الثاني من المنادى فقال: والمفرد المنكور والمضافى وشبهه انصب عادما خلافا. يعني أن المنادى إذا لم يكن معرفة بل كان نكرة مقصودة، وإذا لم يكن مفردا بل كان ماذا؟ مضافا أو شبيها بالمضاف، فإن حكمه النصب. قال انصب أي أنه معرب أو مبني؟ معرب، لأنه عبر بمصطلح المعربات قال انصب، ولو قال افتح لكان معنى ذلك أنه مبني على الفتح، ولكن قال انصب فحكمه النصب. النصب بعلامات النصب المختلفة، وهي ذكرنا بعلامات النصب: الفتحة والألف والياء والكسرة، وهناك أيضا حذف النون ولكنه في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة، وهذا لا يتصور هنا لأن النداء خاص بالأسماء. وعند تفصيل ما يدخل في هذا القسم نجده ثلاثة أشياء كما ذكرها ابن مالك في البيت: الأول النكرة المقصودة، النكرة المقصودة قال: والمفرد المنكورة، يعني النكرة المقصودة. مثلنا لذلك قبل قليل أن يقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، يا غافلا أذكر الله، يا حاجا احفظ حجك، هذا من خطيب عرفة، يا طالبا اجتهد في حفلة الطلاب. طيب ما رأيكم لو قال الأعمى: يا رجلين خذا بيدي، نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ غير مقصودة، إذن ينصب يا رجلين بالياء. لكنك لو كنت تخاطب رجلين معينين كنت تقول: يا رجلان اتق الله. ولو قال هذا الأعمى: يا رجالا خذوا بيدي، فنكرة غير مقصودة. طيب لو قال الأعمى: يا مسلمين خذوا بيدي، نكرة مقصودة وغير مقصودة؟ غير مقصودة يعني أي جماعة من المسلمين، نكرة مقصودة يعني كل المسلمين، إذن نكرة غير مقصودة. موازنة بين النكرة المقصودة وغير المقصودة. إذا قلت: يا طالب ارفع هذا، أريد طالبا معينا، يا طالبا ارفع هذا، يعني أريد أي طالب يقوم ويرفع هذا، خلاص انتهى الأمر، نكرة غير مقصودة. لو قلت: يا طلاب ارفعوا هذا، مقصودة، يعني أريدهم كلهم، كلهم يقومون ويرفعون هذا، أريدهم كلهم، نكرة مقصودة لأن المراد كلهم. إذا قلت: يا طلاب ارفعوا هذا، غير مقصودة، يعني أي جماعة منهم، أي طلاب منهم، لكن جماعة لأن يقول طلاب يقومون ويرفعون هذا. فلهذا يعني ليس مثلا مسلمون دائما ناكرة مقصودة أو ناكرة غير مقصودة بحسب المعنى. إذا أردت جميع المسلمين فمقصودة أو غير مقصودة مقصودة، يا مسلمون اتحدوا، يا مسلمون اتقوا الله، يا مسلمون تمسكوا بالإسلام، لأنك تريد كل المسلمين، تريد جماعة محددة معروفة كلهم تريدهم. لكن لو أردت أي جماعة منهم يعملون هذا الأمر، ها تريد مثلا حريق، مثلا تريد أن تناديهم لأطفاء حريق، تقول يا مسلمون أطفئوا الحريق، يعني تخاطب كل المسلمين في العالم ليطفئوا هذا الحريق الذي عندك، أو تريد أي جماعة منهم يأتون ويطفئوا هذا الحريق. إذن تقول يا مسلمون أو يا مسلمين، هنا تقول يا مسلمين أطفئوا الحريق، أي جماعة منكم تأتي تكفي وتقوم بالغرض، لأنك لا تخاطب الآن كل المسلمين، معين تبني غير معين تنصد. ومن شواهد النكرة غير المقصودة قول مالك بن الريب المازني: يا راكبا إما عرضت فبلغا بني مازن والريب ألا تلاقيا. وقصته مشهورة، كان فاتكا مسرفا على نفسه، ثم تاب بعد ذلك وخرج في الغزو في وقت عثمان رضي الله عنه حتى وصل إلى أواخر العراق، فأدركته هناك الوفاة، فقال لصاحبي في قصيدة جميلة جدا هذا البيت منها: نسيت من يذكر أول قصيدة. نعم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. نعم كذا، وليت الغضا فليت الغضا لم يقطع الركب متنه، وليت الغضا ما شركاب لياليا. الغضا معروف الغضا في ديار نجد. نعم تحننا إلى دياره، فأمر صاحبيه أن ينزله هناك، ثم قال هذا النداء لأي راكب، أي راكب أراد منه أن يبلغ قومه ألا تلاقيا. والريب منطقة معروفة الآن يسمونها الناس الرين، الرين هي أصلها الريب ثم تحرفت بعد ذلك فصارت الرين. طيب، فهذا هو الأمر الأول الذي يدخل في القسم الثاني من المنادى، وهي النكرة المقصودة. الأمر الثاني الذي يدخل في هذا القسم أيضا المنصوب: المنادى المضاف. والإضافة معروفة وشرحناها من قبل في باب كامل، كان تقول يا عبد الله، يا حارس المدرسة، يا طالب العلم، يا طلاب العلم. يا عبد الله يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عبد منادا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قال تعالى: يا أهل الكتاب، يا بني آدم، يا ذا القرنين، يا بني آدم. نعرب: يا حرف نداء، بني منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، هذه بنون، بني وهو مضاف، وآدم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، علم أعجمي. يا ذا القرنين، يا حرف نداء، وذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والقرنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. الأمر الثالث الذي يدخل في هذا القسم المنادى المنصوب: المنادى الشبيه بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف. والمراد بالشبيه بالمضاف هو ما ارتبط به ما بعده من مرفوع أو منصوب أو مجرور. أن يأتي منادا لكن الذي بعده يرتبط به سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فعلى ذلك يحتاج إلى أن تفهم المعنى. كأن تقول يا طالبا للحق، فأنت الآن لا تنادي طالبا وإنما تنادي طالبا للحق، لأنك يمكن أن تنادي فتعمم تقول يا طالب تعال، لكنك إذا قلت يا طالبا للحق تعال فأنت تنادي طالبا للحق، إلا أن قولك للحق ليس على سبيل الإضافة، ليس كقولك يا طالب الحق هذا مضاف مضاف إليه، وإنما للحق جار ومجرور لكنه متعلق بالطلب. أو تقول يا طالبا بغير فائدة تعال، أو تقول يا محمودا فعله تعال. حاول أن نوحد المثال لتعرفوا أننا لا ننادي محمودا وإنما ننادي محمودا فعله. يا صالحا عمله تعال، يا قويا صوته تعال. لكنك لو تنادي قويا فقط فسيدخل في القسم الأول، تقول يا قوي اجلس. فإذا ناديت قوي الصوت فسيكون مضافا فيدخل في القسم الثاني فينصب يا قوي الصوت. فإذا قلت يا قويا صوته فقد جعلته شبيها بالمضاف فينصب. طيب كلمة جالس، كيف تنادي كلمة جالس؟ إذا أردت جالسا معينا تقول يا جالس قم، أريد جالسا معينا خاطبه يا جالس قم، هذه نكرة مقصودة تدخل في القسم الأول فتبنيها على الضم. لكن لو علقت بكلمة جالس شيئا بعدها مثل على الكرسي فإنك تقول يا جالسا على الكرسي قم، لأن هذا شبيه بالمضاف يا جالسا على الكرسي قم. وكذلك يا جالسا في آخر الفصل قم، يا جالسا جلسة غير سليمة قم، يا جالسا بجوار زيد قم، يا جالسا عند النافذة قم، وهكذا. ومن ذلك قوله تعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. نعم يا أخي ما أسمعك. على حسب المعنى الذي تريده أنت، فقط نوحد المثال لتعال وأن تغير المثال الذي تريد، تريده أن يقوم ولا يجلس ولا يأكل ولا يجتهد. طيب كل ذلك يجمعه قول ابن مالك رحمه الله تعالى والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا. المفرد المنكور النكرة المقصودة، بل النكرة غير المقصودة، والمضاف أي المنادى المضاف، وشبهه أي المنادى الشبيه بالمضاف. انصب هذا حكمه معرب منصوب. وقوله عادما خلافا أي أنه لا خلاف في ذلك بين النحويين. سيذكر ابن مالك بعد ذلك شيئا من المسائل التي تتعلق بالقسم الأول المبني، لكن قبلها أريد أن أقف عند مسألة مهمة والحاجة إليها ماسة، وهي أن نسأل عن أسماء الله جل جلاله من أي الأقسام أو من أي القسمين، يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم يا حي يا قيوم وهكذا، هل تبنى على الضم دائما أو تنصب أو ما حكمها بالتفصيل؟ فنقول في الجواب عن ذلك: أسماء الله جل جلاله كما تعرفون أعلام وصفات، فهي تكون أعلاما لله وفي الوقت نفسه تدل على ما فيها من صفات، فكل اسم يدل على إثبات ما فيه من صفة لله جل جلاله، ولذا يصح أن تكون علما ويصح أن تكون صفة. فإذا كانت علما عوملت معاملة الأعلام، وإذا كانت صفة عوملت معاملة النكرة المقصودة. إذا كانت صفة عوملت معاملة النكرة المقصودة. وأسماء الله جل جلاله في هذا الباب، باب النداء، على ثلاثة أقسام. القسم الأول الأسماء المضافة، بعض أسماء الله عز وجل لا يستعمل إلا مضافا، نحو يا ذا الجلال والإكرام، فهذه منصوبة لأنها مضافة لا أشكال فيها. والنوع الثاني من أسماء الله جل جلاله في هذا الباب ما يلازمه ال، ملازمة دائمة، وهو اسم واحد وهو الله، فلفظ الجلالة علم على الله سبحانه وتعالى، وأل فيه زائدة ولكنها زائدة لازمة حتى في النداء لا تذهب، فلفظ الجلالة الله مبني على الضم دائما ولا يحتمل غير ذلك، لأنه علم مفرد لا يضاف، لفظ الجلالة لا يضاف. القسم الثالث من أسماء الله عز وجل ما سوى ذلك، وهي أكثر الأسماء، نحو يا رحيم يا رحمن يا رب يا عليم يا عزيز إلى آخره، فهذه على حالين: الحالة الأولى أن تكون مفردة، مفردة يعني ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، أن تكون مفردة فتبنى حينئذ على الضم، نحو يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم يا حي يا قيوم يا عليم يا رب يا سميع، هذا واضح. ولكن السؤال من أي القسمين هي؟ إذا قلت يا رحمن يا سميع يا عزيز من أي الأقسام؟ من القسم الأول، القسم الأول، نعم قلنا مبني على، هي مبني على الضم، هي من القسم الأول لا شك في ذلك، لكن القسم الأول المبني يشمل شيئين، القسم الأول المبني يشمل شيئين: العلم المفرد مثل يا محمد، والنكرة المقصودة مثل يا طالب. فهل أسماء الله عز وجل في هذا النوع يا رحمن يا سميع يا عزيز من العلم المفرد أم من النكرة المقصودة؟ يجوز فيها الوجهان، إن جعلتها أعلاما لله عز وجل، نحن قلنا أنها أسماء الله تكون أعلاما وصفات، فإن جعلتها أعلاما أسماء لله عز وجل فهي أعلام مفردة ك كقولك يا محمد، إلا أن أل حذفت منها لأن أل لا تجامع النداء كما سيأتي، وأل زائدة كما تعرفون فتسقط في النداء، إلا مع لفظ الجلالة ما تسقط كما قلنا قبل قليل. تقول يا رحمن هذا علم ناديته سبحانه وتعالى، وإن جعلتها صفات لله عز وجل فهي نكرات مقصودة، لأنك تنادي معينا سبحانه وتعالى، كما لو ناديت مقصودا قلت له يا كريم تصدق علي، تريد إنسانا كريما معينا، ولله المثل الأعلى. فهذه الحالة الأولى أن تكون مفردات، والحالة الثانية لهذه الأسماء أن تكون مضافة أو شبيهة بالمضاف، فحينئذ تنصب لأنها مضافة أو شبيهة بالمضاف، تنصب على كل حال. نحو ماذا؟ نحو يا رحيم الدنيا والآخرة أضفت، ولو قلت يا رحيما بعباده اغفر لي ذنوبي، يا رحيما بعباده، فهذا مضاف أم شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف. يا سميع الدعاء استجب لي، هذا مضاف منصوب. طب يا سميعا للدعاء استجب لي، شبيه بالمضاف. طب يا رب العالمين أو يا ربنا، هذا مضاف منصوب. ومن تطبيقات ذلك، من تطبيقات ذلك تطبيقات كثيرة كالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما إعراب الرحمن الرحيم في البسملة؟ بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه لأنه مضاف إليه مجرور، والرحمن صفة لله، والرحيم صفة ثانية يعني نعت. نعم هذا إعراب صحيح وهو المتبادر، وعلى ذلك تكون الرحمن والرحيم صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب فإن جعلنا الرحمن والرحيم علمين على الله سبحانه وتعالى لم تكن نعتا صفة، لأنه لا ينعت بالعلم، ماذا تكون؟ بدل، بدل، كما لو قلت جاء محمد أبو زيد، محمد علم وأبو زيد علم كلاهما لشيء واحد، فإن جعلتها علاما فهي بدل، وإن جعلتها صفات فهي نعت صفة، قلنا المتبادل أنها صفات. طيب ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الآيات. اللهم قلنا هذا نداء وأصله يا الله، ثم حذفت الياء وعوض عنها بالميم، فاللهم هذا منادى لا شك فيه، اللهم فاطر السماوات والأرض يصح فيه إعرابان، أن نجعله نعتا للفظ الجلالة فينصب على المحل كما سيأتي في الفصل القادم الخاص بتابع المنادى، التابع يصح فيه النصب والرفع، يصح فيه النصب على المحل لأن المنادى دائما حكمه النصب، ويصح فيه الرفع مراعاة لللفظ لأنه مبني على الضم. طيب ويصح في الآية إعراب آخر، أن نقدر حرف النداء، اللهم يا فاطر السماوات والأرض، فلا تكون فاطر نعتا صفة وإنما تكون منادا منصوب فلا يجوز فيها حينئذ إلا النصب لأنه منادا مضاف. طيب، ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مسألتين تتعلقان بالقسم الأول من المنادى، وهو المنادى المبني. فقال رحمه الله: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلل ابن علما ويلل ابن علم قد حتما، واضمم أو انصب ما الضرار نونا مما له استحقاق ضم بينا. فذكر مسألتين: المسألة الأولى حكم العلم المبني في نحو قولك يا زيد بن سعيد، وهذا كثير في كلام العرب أن تنادي الرجل منسوبا إلى أبيه يا زيد بن سعيد. وللمسألة ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يوصف هذا العلم المبني بكلمة ابن، يا زيد ابن، والشرط الثاني أن تتصل كلمة ابن بالعلم يا زيد ابن، ليس بينهما فاصل، والشرط الثالث أن تضاف كلمة ابن إلى علم بعدها يا زيد ابن سعيد. هذا هو الأسلوب المشهور عند العرب الذي سبب هذا الحكم. فحكم العلم حينئذ، والمقصود العلم الأول يا زيد المنادى، جواز البناء على الضم على أنه علم مفرد، وهذا الأصل فيه يا زيد ابن سعيد، يا زيد ابن سعيد. وجواز البناء على الفتح فتقول يا زيد يا زيد ابن سعيد. قالوا إنما فعلت العرب ذلك طلبا للتخفيف لكثرته في كلامهم، طلبا للتخفيف بسبب طول الاسم عندما وصف بالابن، ومعروف أن الفتح أخف من الضم، وقد شرحنا ذلك مرارا، وقد كثر هذا الأسلوب عند العرب فأرادوا تخفيفه نحو يا زيد بن سعيد، يا محمد بن عبد الله، يا محمد بن عبد الله. توافرت الشروط، وصف بابن وليس بينهما فاصل يا محمد ابن، وأضيف إلى علم عبد الله، عبد الله علم، يا عاصم ابن الفاروق من أبناء الفاروق رضي الله عنه، كذلك الفاروق علم أم ليس بعلم؟ علم، لأن الأعلام كما عرفنا في باب العلم اسم وكنية ولقب، وللحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.